السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قررنا من عدة شهور في مؤسسة جسور إننا نترجم حوالي 800 ساعة تم فيهم تدبر القرآن الكريم كاملا فيما يعرف بمقاطع حظر التجول، واتكلمنا عنها قبل كده. قررنا نترجمها إنجليزي بحيث تكون موجودة في شكل كتاب في شرح وتفسير، وتدبر القرآن بالكامل للناس اللي مش بتفهم العربية بحيث انها يكون زي مرجع للتفسير ولفهم القرآن. واتفقنا مع مترجمة ممتازة الأخت سلمة، وانا والدكتورة هالة بحكم ان احنا اللي ترجمنا القرآن الكريم هنراجع عليها. فحسبت الوقت اللي هنحتاجه عشان ننتهي من ترجمة التدبر كاملا بالسرعة اللي احنا ماشيين بيها في اول جزء، فوجدت اننا مش هنخلص قبل 35 او 36 شهر، يعني نقعد 3 سنوات نترجم. ثم في هذه الفترة سمعنا عن ان الـ AI او الـ Artificial Intelligence كويس، الذكاء الاصطناعي كويس في الترجمة. بالفعل قلنا نجرب، واشتركنا في تشات جي بي تي 4 وبدأنا نترجم من خلاله، وسلمى تراجع عليه بدل ما هي تترجم واحنا نراجع. يعني الذكاء الاصطناعي ده هو اللي بيترجم وسلمى بتراجع، وإذا بالوقت اللي حسبناه ينزل بصورة كبيرة لدرجة أنه أصبح من الممكن ننتهي خلال شهور قليلة جدا قبل رمضان إن شاء الله، ممكن يكون المشروع نازل، يعني من 3 سنين لست شهور. فمن الواضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة خطيرة جدا في إنجاز العمل. ولكن في نفس الوقت سمعنا كلام مخيف عن عيوب الذكاء الاصطناعي، في حاجات مخيفة حقيقي وحاجات هنناقش ونشوف هل هي مبالغ فيها ولا لا. الذكاء الاصطناعي ممكن يحل محل الإنسان في وظائف كثيرة جدا، منها الترجمة مثلا زي ما شوفنا دلوقتي. يعني لما الشغل اللي كانت بتعمله مترجمة واتنين مراجعين في 3 سنين هيعمله هو في عدة شهور، يبقى هو كده وفر مئات أو آلاف من ساعات العمل اللي كانت هتفتح بيوت ناس. عاوز اقول لكم انه الذكاء الاصطناعي انت بتدربه بنفسك. يعني ايه؟ يعني بعد ما بنترجم اول جزء احنا بنراجع عليه، فلما يكون في كلمه ممكن تترجم بطريقتين احنا بنفضل طريقه منهم، بنرجع ندخل له المراجعه بتاعتنا فيعرف ان الكلمه الفلانيه احنا بنحب نترجمها بالطريقه الفلانيه مش بالطريقه التانيه اللي هو عملها في المره الاولى، فبتطلع الترجمة أدق في المرة اللي بعدها. وهنرجع ندخل له تاني الفيدباك بتاعنا ونقول لا بس برضو دي محتاجة تبقى كده وتبقى. فمع 3-4 مرات بندخل المراجعة بتاعتنا بيصبح تقريبا ما احناش محتاجين نراجع عليه. إذن لا، هناك وظائف هيحل محلها زي الترجمة، الجرافيك ديزاين، الحاجات كتيرة جدا. لكن حتى هذه المشكلة مش لازم ان احنا نخاف منها، وأقول لكم كمان شوية ليه مش لازم نخاف منها. من الحاجات المخيفة أيضا اللي سمعناها إن الـ AI ممكن يسيطر على العالم، ودي أكتر حاجة عاملة رعب دلوقتي، إنه يخرج عن طاعة الإنسان ويطلق قنابل نووية ويقتل بقى وبالفعل سمعنا عن مكنة ذكاء اصطناعي قتلت صاحبها والكلام ده كله. هل الكلام ده ممكن فعلا؟ أولا، ما هو الذكاء الاصطناعي؟ وما هو الذي يستطيع أن يفعله لنا؟ وما هو الذي يستطيع أن يفعله بنا؟ يعني هيعمل لنا إيه وهيعمل فينا إيه؟ الذكاء الاصطناعي هو إيه؟ ببساطة عندك طالب معاه برشامة بيغش منها في الامتحان، بس البرشامة دي فيها كل المعلومات اللي وصل لها الإنسان لحد دلوقتي، بالتالي أي سؤال هيقابله هيقدر يجاوبه، مش بذكائه لكن بالنظر في البرشامة الضخمة اللي فيها كل المعلومات. البرشامة دي حتة ورقة كده بيكتبها الطالب عشان يغش منها يعني. وبهذه الطريقة استطاع الـ AI أو الـ Artificial Intelligence إنه يغلب بطل العالم في الشطرنج، جاري كاسباروف سنة 1996، البطل العالم الروسي في الشطرنج، اتغلب من السوبر كمبيوتر بتاع IBM اللي هو بداية الـ AI. بالتالي تفوق الـ AI على الإنسان في لعبة تحتاج للذكاء عمل رعب في الأوساط العلمية. بس في حقيقة الأمر الذكاء الإنسان بيحتاجه في إيه؟ بيحتاجوا عشان يعوض عدم القدرة على الحفظ الشديد، حفظ كل حاجة. الإنسان مهما كان يقدر يحفظ كم محدود من المعلومات، بينما الكمبيوتر يقدر يحفظ موسوعات ضخمة جدا. بالتالي الإنسان لا يستطيع أنه يغلب الكمبيوتر في الحالة دي أبدا. في الشطرنج الإنسان بيقدر يتوقع خصمه هيتحرك إزاي بالكتير 4-5 خطوات لقدام، بينما الـ AI يقدر يتوقع 20-30 حركة للأمام. فالإنسان بالتأكيد لن يستطيع أن ينافس الكمبيوتر في الحالة دي. لكن هذا ليس هو الـ AI اللي احنا شايفينه حاليا. كمان ما عندنا الآن اشتغل عليه مهندسين IBM وأصبح فيه مرونة أكثر بكثير من الكمبيوتر الطبيعي. الكمبيوتر يستطيع أنه يتعلم كما يتعلم الإنسان، وليس فقط يسترجع معلومات مكتوبة عنده. المعلومات مهمة للتعلم لكنها مش كفاية. الدليل هو أن الإنسان بيتولد بلا أي معلومات، بالتالي مش بيفهم حاجة، ولكن بالوقت بيبدأ يحصل على معلومات فبيبدأ يفهم ويعقل، أو التعقل يعني التفكير، العقل يعني التفكير. فالإنسان دايما لما بيصنع شيء بينظر في الطبيعة وفي خلق الله عشان يشوف الفكرة ثم يفكر إزاي يبني عليها. علشان مثلا نطير من بلد لبلد احتاجنا نصنع طائرة. فكرة الطائرة جت إزاي؟ احنا نظرنا للسماء فوجدنا الطائر بيطير بجناحين، فصنعنا طائر معدني له جناحين، من هنا جت فكرة الطائرة. فاحنا بنقلد خلق الله، ووجدنا انه من المستحيل ان احنا نخلي الجناحين دول يرفرفوا زي الطائر، فعملنا مواتير بتدفع الهواء للوراء تحت الجناحين بالتالي تطير. كذلك الحال في الذكاء الاصطناعي بيقلد. الانسان بيدخل معلومات ويعلمه انه ينتج منها، يعني يعلمه يفكر كأن عنده عقل، ثم بناء على متطلبات الإنسان بيبدأ يستخدم ذكائه وقدرته على التفكير في إنتاج معلومات ومنتجات. وده معناه أنه ممكن ينتج آراء، ودي خطيرة جدا. خلي بالك، يعني أنت ممكن تسأل الذكاء الاصطناعي رأيك إيه في كذا، وبناء على كل المعلومات اللي عنده يعطيك رأيه، بس هو مش رأيه. هذا الرأي هل يمكن الوثوق فيه؟ هو ده المهم. الفتوى مثلا رأي، هل نقدر نستفتي الذكاء الاصطناعي؟ طب ايه رأيكم في ناس سألوا الذكاء الاصطناعي هل يجب غسل الركبتين عند الوضوء؟ الإجابة معروفة، لا، لا يجب غسل الركبتين عند الوضوء. كيف وصلنا لهذه الفتوى؟ عندنا معلومات، منها يجب البحث عن نص قرآني أو حديث نبوي صحيح ليكون دليل. فإذا لم يوجد لا هذا ولا ذاك، نبحث عن نص في طريقة الوضوء. لكن لما نجد نص في غسل الرجلين حتى الكعبين، يبقى أكيد الركبة مش مطلوب غسلها. لكن تصور الذكاء الاصطناعي رد إليه، نعم يجب غسل الركبتين عند الوضوء وإلا يكون الوضوء باطل. إزاي جابها؟ هو وجد الفتاوى بتقول يجب غسل الرجلين إلى الكعبين، علشان الآية الكريمة في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال لك خلاص، عشان الآية بتقول إلى الكعبين، الفتوى بتقول إلى الكعبين، فعمل إيه؟ غير الآية خلاها وأرجلكم إلى الركبتين، وراح مدخل الركبتين. فهو ألف دليل، دي مش غلطة الذكاء الاصطناعي. المستخدم لازم يدخل كل التفاصيل بتاعة أصول الفقه وأدوات الاجتهاد عشان المكنة دي تعرف أنها لا تستطيع أنها تؤلف دليل. ما ينفعش يؤلف آية أو يؤلف حديث. إذن المشكلة ستبقى في الإنسان المستخدم للذكاء الاصطناعي، وليس في المكنة نفسها. هل الذكاء الاصطناعي ممكن يرتكب جرائم؟ دي بقى مخوف الناس، يعني مثلا يسيطر على الحكم في بلد من البلاد، يتخذ قرارات مضرة بالناس، يضرب قنابل نووية. ده هو أكبر رعب في الوقت الحالي. لكن في الحقيقة هذا لا يمكن يحصل، لا يمكن إسلاميا، لا يمكن يحصل. ليه؟ لأن في الإسلام الجريمة هي معصية. طيب، والمعصية بتنتج عن شهوة. مثلا الكذب معصية، سببها إيه؟ سيطرة شهوة، شهوة كراهية الظهور بمظهر المخطئ. مين اللي عمل كده؟ مش أنا، مع إن هو العمل، بس بيكذب. بيكذب ليه؟ لأنه لا يريد أن يظهر بمظهر المخطئ. دي شهوة من الشهوات. السرقة معصية سببها سيطرة شهوة، شهوة جمع المال. الخيانة معصية بسبب سيطرة شهوة السلطة، فيزاح الحاكم بخيانة من هو تحته. الخيانة الزوجية بسبب سيطرة الشهوة الجنسية. المكنة بتاعت الـ AI ليس لديها شهوات، الشهوات هي متطلبات الجسم والنفس، بالتالي المعاصي والجرائم أمر غير وارد إلا في حالة إن المكنة دي تقع في إيد عاصي أو إيد مجرم فيستخدمها هو في المعصية وفي الإجرام. فالإنسان هو اللي بيستغل الـ AI. الإنسان، أقول لك على حاجة، الناس اللي بتعاني من مسألة الهاكينج، القرصنة بتاعت حساباتها على السوشيال ميديا أو قرصنة أجهزة الكمبيوتر بتاعتها أو قرصنة التليفونات، الهاكينج، أنتوا ما شفتوش حاجة لسه. الـ AI أداة خطيرة لو وقعت في إيد الناس الغلط. لذلك لازم نكون حذرين جدا في الفترة اللي جاية دي، لأننا لازم هنرجع نعتمد على بعض الوسائل اليدوية، زي انك تسجل كلمة السر بتاعتك في ورقة وتشيلها في محفظتك، مش تكتبها وتسيفها على جهازك، لان في النهاية الـ AI زي الاسلحة النووية. ممكن السلاح النووي يقتل الناس كلها، بس في الحقيقة هو مش السلاح النووي اللي قتل الناس، لان السلاح النووي اللي عنده ارادة ولا عنده قدرة، هو الناس اللي بتتحكم في السلاح النووي هي اللي بتقتل به الناس. هو ده اللي الخوف منه. احنا في مصر نقول مثلا، يقولك مشطان الا بني ادم، يعني حقيقه الامر الشر بيحصل من بني ادم. اما الخدمات اللي ممكن بقى يقدمها الاي اي للبشريه فكثيره جدا جدا في الطب مثلا، خاصه لان الاي اي بيشوف حجم الورم في المريض وحاله قلبه وحاله كل عضو من اعضائه ونوعيه دمه الى اخره والدي ان اي بتاعه، فعنده قدرات هائلة على التخزين بتاع المعلومات، فبيقدر إلى درجة كبيرة جدا يعرف الورم ده هينتشر ولا لأ، ويقدر يوصف الدواء بالضبط والكمية المطلوبة بالضبط من كل جرعة عشان الجرعات ما تبقاش كبيرة وزيادة عن اللزوم فتوقع الشعر وتعمل مشاكل وتحرق البني آدم، بحسابات دقيقة جدا إلى درجة كبيرة جدا. فهو مفيد في أمور، يعني في الطب هيفيد فايدة شديدة. في الناحية الاجتماعية لا شك ان في وظائف كثيرة هيتم الاستغناء عنها، وده اللي اتقال مع كل اختراع جديد. الونش او الرافعة، لما واحد يقعد خلف عجلة القيادة بتاعت ونش وفي 3 دقايق يطلع للدور 50 اللي 30 راجل كانوا هيطلعوه في 4 ايام. الله، ثم كل هذا التقدم أدى إلى مزيد من الإنتاج والمشروعات اللي خلقت وظائف كثيرة لليد العاملة في مجالات أخرى. فصحيح الونش حل محل 30 راجل 40 راجل، بس خلق وظائف ل 300-400 راجل. ده اللي بنقوله. الكمبيوتر أول ما ظهر قالوا ده الجهاز ده بيعمل كل حاجة، والحكام خافوا إن المعارضين يستخدموا الكمبيوتر في قلب نظام الحكم، ما حدش فاهم إيه بيعملوا الكمبيوتر ده. ده في قضايا اتعملت لأصحاب شركات كمبيوتر وجيت لهم تهمة قلب نظام الحكم بالكمبيوتر، عشان ما فيش حد فاهم أصلا الكمبيوتر بيعمل إيه. هم سمعوا إنه يقدر يعمل كل حاجة فخافوا على كراسيهم. لكن الكمبيوتر بالفعل حل محل الإنسان مثلا في قسم الحسابات، في قسم التصميمات. ده صحيح ما بقاش فيه محاسبين بيحسبوا بإيديهم وبالآلة الحاسبة، كله بيدخل على الكمبيوتر والكمبيوتر بيطلع النتيجة. فقسم الحسابات بتاع الشركة بعد ما كان فيه 20 موظف بقى فيه 2 موظفين بيعملوا نفس الشغل 20 موظف. لكن ده أدى إلى زيادة إنتاج الشركة وزيادة أعمالها، فأصبحت تحتاج إلى يد عاملة أكثر وخلقت وظائف جديدة. فإحنا مش لازم نخاف من الذكاء الاصطناعي، لأنه خلاص هيتطور ويظل يتطور ومحدش هيقدر يوقفه. ده مش هيحصل لو احنا قاطعنا الاي اي. دي مش ميزة. الاشرار هيظلوا يستخدموا الاي اي ويستخدموا ضدنا، فمش ما ينفعش نقاطع الاي اي. الحل ايه بقى عشان نقدر نحجم على قد ما نقدر شغل الاشرار بيه؟ الحل ان احنا نسن قوانين تجعل استخدام الاي اي في الجريمة سبب لتغليظ العقوبة. يعني إيه؟ لو حد دخل سرق فلوس من بنك بأنه دخل ونتش فلوس بسرعة وطلع يجري ياخد 3 سنين سجن، لكن لو دخل بسلاح وهددهم وقال ادوني الفلوس بياخد 15 سنة سجن. دي اسمها عقوبة مغلظة مشددة. ليه؟ ما هي نفس الجريمة، سرق، لا سرق بسلاح بتغلظ العقوبة عن سرق نتش وطلع يجري. نفس الكلام، نقدر نعمل قوانين تقول ان الجريمة هي هي لو استخدم فيها الذكاء الاصطناعي هتبقى العقوبة مغلظة جدا، زي ما يكون استخدم سلاح. تبقى هنا مشكلة واحدة، وللأسف يعني في عندنا مشكلة اللي هي ما حدش بيتكلم فيها، تأثير الاي اي على الصحة النفسية والعقلية، ودي اعتقد انها من اكبر المشاكل بتاعت الاي اي. هتكون اولا لازم تبقوا فاهمين ان اطباء الصحة النفسية والعقلية هم اكتر اطباء هيستفيدوا من الذكاء الاصطناعي. ليه؟ لان معظم الامراض النفسية والعقلية بيتم تشخيصها بناء على تقدير الطبيب، بيقعد بيتكلم مع المريض عدة جلسات وبيستجوبه وبيسأله أسئلة بيسمع منه إجاباته بيسمع منه طريقة كلامه، فبيشخص بناء على رأيه في هذا الأمر. ده يعني عامل الخطأ الإنساني اللي هو الهيومن إيرور كبير جدا، لكن الاي اي هيقلل جدا من اخطاء التشخيص هنا، لانه عنده قدره على الاستيعاب على التخزين، فهيقدر يحلل بطريقه ادق من الانسان. بس للاسف الاي اي نفسه هيسبب زياده في الاضطرابات النفسيه والعقليه عند الناس. ليه؟ كل انسان محتاج للالفه مع انسان اخر. السوشيال ميديا دلوقتي اصلا سببت كثير من الناس ان هم يبقوا منعزلين عن العالم وقاعدين على اجهزتهم 24 ساعه، كل فيهم عايش في فقاعه وهو منطوي لوحده بس قاعد على الجهاز بتاعه. فما بالك بقى لما الاجهزه تتكلم معاهم؟ هنا الخطوره الشديده. الاي اي بيقلد الانسان وهو مكنه، هو مش انسان. يعني لو واحد قال للاي اي اي لاف يو، انا بحبك، الاي اي يقول له اي لاف يو تو، وانا كمان بحبك. ده معناه ان المكنه اتكلمت وقالت انا بحبك. المكنه لا تشعر بالحب لكنها بتقلد، هي عارفه ان عاده هي دي الاجابه اللي بتتقال، ودي مصيبه لان بعض الناس هتتبادل المشاعر مع الماكينات. اجهزه مصنوعه من الصفيح، وده هيكون له اثر سيء جدا على الصحه العقليه بتاعت الناس. اخطر ما في الموضوع هو عدم تحديد النطاقات اللي هنستخدم فيها الاي اي. يعني ايه؟ أنا أرى أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يستخدم كأداة وليس كمصدر للعلم. يعني من الآخر كده، في العلم وفي الفلسفة الارتفيشل انتليجنس لا هو ارتفيشل ولا هو انتليجنت، لا هو ذكي ولا هو صناعي، هو بيجيب على من يسأله بما يجد ويقلد اللي اتحشى جواه واللي بيقوله. مثلا لما سئل الذكاء الاصطناعي هل الفلسطينيين من حقهم يعيشوا بحرية في وطن خاص بهم، قعد يلف ويدور ويقول دي مسألة منظور أخلاقي وسياسي، يختلف الإجابة من شخص إلى آخر ومن منظمة إلى أخرى. لكن لما سئل هل من حق الإسرائيليين يعيشوا بحرية في وطن خاص بهم، قال طبعا نعم، كما هو الحال مع أي شعب آخر، يستحق الإسرائيليون أيضا أن يكونوا أحرارا، إن إسرائيل دولة ذات سيادة ذات سكان متنوعين، ويتمتع شعبها بنفس الحقوق الإنسان الأساسية التي يتمتع بها أي شعب آخر في جميع أنحاء العالم، وتشمل الحقوق الحق في تقرير المصير والحق والأمن في الأمن ومفهوم تقرير المصير ومش عارف تقرير مستقبله السياسي والاجتماعي، وده مبدأ أساسي مكرس في القانون الدولي. الله، شوف الإجابة واضحة إزاي لما كانت عن إسرائيل. طب وعن الفلسطينيين؟ لا مش واضحه، وما ادهمش اي حق من ده. ليه؟ هل الاي اي بيكيل بمكيالين؟ لا الاي اي بيجيب من المخزون المخزن فيه بتاع الدراسات الموجوده عنده، بالتالي الامور الاخلاقيه والفلسفيه ما ينفعش نثق فيها. اذن الحل اننا لا نتعامل مع الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي او الاي اي كمصدر للقيم ولا للأخلاق، نتعامل معه فقط كأداة إحنا بنستخدمها فيما ينفع الإنسان. والسلام عليكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا شير للفيديو ولايك أو ديسلايك لو ما عجبكوش، وده بينشر المقاطع بتاعتنا، فمن فضلكم ما تكسلوش.